أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة كالهاشميين، فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أو من ولده. كان الكلام ولا زال في الوقف وفي التحديد النظر الثاني في الشرائط، والشرائط أربعة أقسام. الموقوف أولا، تكلمنا عن الموقوف، قلنا ليكون عينا يعني الحاجة، شنو الموقوفة؟ عينا، وأن تكون مملوكة وينتفع مع بقائها، يعني أن ينتفع مع البقاء، لأن مثل الفواكه ينتفع بس مو مع البقاء، ويصح إقباضها. ثم انتقلنا إلى الواقف، إن الواقف أيضا أن يكون بالغا، عفوا، وكمال العقل له وجواز التصرف. ثم شرعنا في القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه. هذا الموقوف عليه قلنا أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك، وأن يكون معينا، وأن لا يكون الوقف عليه محرما. بعد ذلك شرع المصنف في بيان هذه العبارات، وذكرنا في المحاضرة السابقة لو وقف على الشيعة، قال المصنف: وهو للإمامية والجارودية، وبينا من هم أتباع المدرسة الجارودية أو الفكر الجارودي، هم من الشيعة وبالتحديد من الزيدية، دون غيرهم من فرق الزيدية اللي ذكرناهم في المحاضرة السابقة. الآن لو قال الواقف هذا وقف، يعني علق بنسبة إلى أب، مثلا قال للهاشميين، فعادة المن تلحظ هاشم من جهة الأب، أو نقول مثلا إلى بني تميم، لاحظ مثلا المنتسب من جهة الأب، مو تميمية من الزوجة مثلا قريشية أو كذا، نقول إحنا بهذا اللفظ، يعني نقع أو نسلط الضوء في الوقف على طرف الأب، فهذا معروف حتى عرفا اليوم، فلان من يقولون هذا فلان، عادة المن ينظرون إلى طرف الآباء مو طرف الأمهات. فلو أوقفنا على جماعة، ذول الجماعة اللي هو الجماعة بعضهم مثلا، نفرض فرد ستة، ثلاث ينطبق عليهم عنوان الجماعة مثلا أنه من جهة الأب، مثل سيد، قالوا هذا السيد، مثلا هذا السيد اللي هو من هذا الجهة، وأكو لا أبوه مو سيد ولكن أمه هي علوية، هنا ثلاثة آبائهم سادة وثلاثة آباءهم مو سادة، فلو أوقفنا على السادة هل يشمل الجميع أم ننظر إلى من كان سيدا من جهة ماذا؟ من جهة الأب. واضح يمكن الكلام. فقال: وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه ماذا؟ مثاله قال: كالهاشميين، فهو لمن انتسب إلى هاشم. هاشم إخواني، هاشم يصير ابن عبد المطلب، ابن عبد الله أبو النبي، فيصير عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله. عبد المطلب عنده أولاد كثر، بس مو كلهم عندهم ذراري، مو كلهم، أربعة من الأولاد لهم ذراري. من هم الأربعة؟ أبو طالب أبو أمير المؤمنين وأولاده، والحارث والعباس ابن عبد المطلب العباس اللي يصير عم النبي اي وابو لهب. اما الباقي لا ما عندهم دراري مثلا. فهنا المصنف يقول لو علقهم مثاله كالهاشميين فهو لمن انتسب الى هاشم. هاشم من ماذا؟ قال من ولد، من ولد او من ولد، يحتمل اللام مشدده وعليها فتحه. لا يمكن هي من ولد ابي طالب، يعني صارت من عند من ولد من الولاده، لان هنا مو من ولد، يعني هاشم من ولد ابي طالب، لو من ولد ابو طالب هسه ما انت يعني القضيه واضحه. هاشم مو من ولد ابي طالب، يمكن من ولد ابي طالب، فيحتمل مشدد يكون تحركون اللام والواو تعوفونها، اللام تخلونها شده وفوقها فتحه، هاي يحتمل بهذه القراءه، ويحتمل بس يمكن القراءه الثانيه ادق، من ولد ابي طالب، ولد ابي طالب هاشم عن طريق ماذا؟ عن طريق عبد المطلب، يعني مو مباشر هو يصير جدهم. ولذلك هم ينتسبون يقولون هذا هاشمي، يعني ينتسبون الى هاشم اللي هو يصير ابو عبد المطلب. فهو اذا قلنا مثلا هذا الوقف للهاشميين فهو او للهاشميين فهو لكل من انتسب الى هاشم، بس مو مطلقا الى هاشم، لانه بعض اولاد يعني اولاد هاشم عنده بس عبد المطلب، هاشم عنده عبد المطلب، وعبد المطلب عنده اولاد، واولاد عبد المطلب مو كلهم عندهم دراري. فلازم احنا اذا قال هذا الوقف للهاشميين فاحنا لازم ننظر لمن؟ الى اولادهم، الى كل من ينتسب الى ابي طالب والحارث والعباس وابي لهبين. واضح الصور الكلام؟ قال والطالب، بعدين قال هذا الوقف للطالبيين فهو لمن ولده، هم حط فوق اللام شده وفتحه. فهو لمن ولد أبو طالب، يعني أبو طالب بعد أولاده معروفين علي وعقيل وجعفر وطالب. زين هذا الكلام إذا أنا أوقفت الوقفة على الطالبيين يعني من أولاد علي، هذا الوقف يشمل الذكور أم الإناث أم الذكور والإناث؟ مرة ما نقول وقف لمن؟ يعني فقط للذكور أم للإناث أم للجميع؟ قال المصنف ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من ماذا؟
من جهة الأب.
يعني أكو إناث، هسه اكو مثلا وحده من الطالبيين يعني من ذراري علي بس ما متزوجها سيد.
لا.
هاي مشموله لو ما مشموله؟
مشموله.
لا ما مشموله لان هاي ذراريها بعد ما يقولون عليها ساده.
ذراريها.
ايه ما يقولون عليهم ساده. المنسوبون اليه الى ابي طالب من جهه الاب، ليش؟ للدليل. هنا اكو دليل، قال اولا يعني هنا دليله نظرا الى العرف. العرف يقول انه السيد المنسوب للاب ما منسوب لمن؟ للام. ولكن في هذه المساله اكو خلاف، الخلاف اللي صار في هذه المساله وقبل بيان الخلاف انه هذا الكلام يشمل الذكر والانثى، لأن العرف يساعد عليه، كيف يساعد العرف؟ عرفان يقولون أنه السيد هو المنسوب من جهة الأب لا من جهة الأم. فضلا عن ذلك أن الخطابات وإن وقعت عامة، لو أوقفنا الوقف على الطالبين يشمل الذكور والإناث، ليش؟ لأن هي عادة طريقة الخطاب الإلهي والسنة النبوية شاملة. مثلا إذا جاء خطاب أقم الصلاة، بعد أنت ليش تفرق خطابك وتقول أقم الصلاة للذكور دون الإناث؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فالخطاب شنو يصير؟ يصير عامل شامل عفوا. ولكن الخلاف هنا وقع في هذه المسألة، هل يشمل المرأة الأنثى أو لا يشملها؟ المشهور من علمانا قالوا لا، فقط إذا كان سيد من جهة الأب وينتسب إلى علي بن أبي طالب أو إلى الطالبيين. شنو دليلهم؟ قال أولا العرف، العرف يقول أن السيد هو المنتسب للأب مو المنتسب للأم. اثنين شرعان قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه من كانت أمه من بني هاشم أمة علوية وأبوه من سائر قريش، أبو عام يعني، فإن الصدقة تحل له. ليش؟ باعتبار الصدقة حرام على من؟ على الهاشمين، على السادة يعني. بينما هذا ليش هنا الإمام موسى قال أولا الصدقة تحل له؟ باعتبار ايش نظر له؟ نظر لأنه مو سيد. زين بعد قال وليس له من الخمس شيء، باعتبار شنو؟ مو سيد، لأنه السيد إلى حق سادة، وهذا يأخذ خمس لو ما يأخذ؟ هذا ما يأخذ، ما يأخذ. فإن الله تعالى الإمام يقول في قوله قال ادعوهم لآبائهم، وذكر بيتا من الشعر صاحب المسالك يقول بنونا بنو أبناءنا، بنونا أنت ابنك ابن ابنك مو ابن بنتك، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنات بنتك بعد آباهم ذولاك اللي من الطرف الثاني. بينما ذهب المرتضى رحمة الله عليه إلى دخول أبناء البنات في هذا الكلام، لو قال في الصدق ليش قال وقع الخلاف فيه؟ لأن السيد المرتضى يدخل في هذا الكلام. ليش؟ قال مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله هذان، في قول الحسن والحسين صلوات الله عليهم، هذان ابناي، وإن ابناء فعلا لو هن ابنات الزهراء صلوات الله عليه باعتبار تسبن إلى علي، هذان ابناي إمامان قاما وقعدا. فنسب ابناء البنت لمن؟
إله.
و أيضا في سورة الأنعام أكو آية من في سورة الأنعام تتكلم حول هاي القضية إخواني، عندما ينسب عيسى إلى نوح وغيره يعني من الأنبياء، مع العلم عيسى ما عنده ربط في الآباء، الجانب اللي يربط بين عيسى وغيره طرف الأم، في قوله تعالى قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، من ذرية نوح، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا. شوف هذا هنا الشاهد، أعيد الآية في معرضه، هذه من سورة الأنعام 84-85، في معرض يقول هنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، من ذرية نوح، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. ولا عيسى اخوي شنو ربطه بالموضوع؟ ما عنده فد اي ماكو اب على موت ربطه. فجاءت النسبه الى نوح ينسب عيسى انه من ذريه نوح من طرف ماذا؟ من طرف الام. فالمرتضى يقول القران شاهد على نسبه الانبياء من طرف الام الى الاباء او الى الاجداد يعني. وكذلك النبي صلى الله عليه واله ايضا ساق النص المقدس هذان ابناي امامان قاما او قعدا علما اليه، مع انه الاكو فارق بين هذه الجملتين. فقال المرتضى انه لو اوقفنا على الهاشميين او ما شاكل يشمل الاب ويشمل ماذا؟ البنت.
شنو بس هذا استثناء؟
لا ماكو استثناء، هذا خلاف. هو يعتقد انه القضيه شامله المرتضى. الاستثناء عاده ياتي من الطرف نفسه، يعني واحد يأصل هيك أصل. هسه راح تجينا لكم مسائل بها استثناء من جمله المسائل، مثل مال الذمي وكذا، وبعدين يستثني. انت مثلا تعتقد بحرمه كذا، تقول والا فقط، يعني الا هذه العباره، هذا استثناء من الطرف. هنا الطرف لا، الطرف المشهور يقول لا بس من جهه الاب، ما عندهم اي استثناء. المرتضى يقول لا من جهه الاب ومن جهه ماذا؟ من جهه الام، راي اخر. قال والطالبيين فهو لمن، فهو لمن ولد، قلت لكم خلوا شده وفتحه على اللام، ولد ابو طالب، ويشترك الذكور والاناث والاناثه المنسوبون اليه من جهه الاب نظرا الى العرف. وفيه خلاف للاصحاب. ليش قال للاصحاب؟ باعتبار الخلاف مو العامه، خلاف ويا اتباعنا. يعني المشهور يقولون، المشهور العلماء يقولون انه فقط من جهه الاب، والسيد المرتضى يقول الاب والام. قال ولو وقف على الجيران، قال انا هذا مثلا هذا المال وهذا مثلا المواشي مثلا، او هذه هذه المياه مثلا، باي طريقه كانت، واقفون على الجيران. زين هنا تعال الجيران، وين هم الجيران؟ من اللي يحدد الجار؟ وش قد مقدار الجار؟ وين كم بيت كم ذراع؟ منو جار؟ جار من الجهه اليمين، من جهه اليسار، من جهه الخلف، شنو المقدار؟ فقال ولو وقف على الجيران رجع علما، عرفان يقولون هذا العرفان، رجع الى العرف، يقولون هذا جاري، يعني هذا المقدار انه هذا جيراننا، هذا العرف يقول. قال وقيل، هذا قول لمن يلي داره الى 40 ذراعا، 40 ذراع يعني 24 اصبع، الذراع يعني هاي 40 ذراعا 24 اصبع نكتبها، 24 اصبع يحسب يمكن بيت. ها
24 اصبع
الذراعي،
الذراع 24 اصبع
اصبعي. المصنف يقول وهذا شنو؟ وهو حسن، يعني هذا انه الجار، الجار شلون نحدده؟ قال 24 ذراع، الذراع 24 اصبع، عفوا انها 40 ذراعا، عفوا مو 24، 40 ذراعا، والذراع 24 اصبع. فانت تحسب ايش قد طلعت، 5 بيوت 6 بيوت، يعني حسب الممكن. الذراع اذا هذا المقدار الشرعي، فذا يقولون انه صلاة التمام والقصر في حرم الحسين صلوات الله عليه في الروايات 25 ذراعا، حددوها الفقهاء قالوا 11.5 متر، 11 من القبر الشريف، من القبر مو من الشباك يعني، ولا من من القبر، يعني النقطة مال القبر، نفرض هذا القبر ما له دخل بعد بالشباك والكذا مسافة، نحسب منا منا
والام 11.5 متر.
اي رأي العلماء، هو رأي العلماء في بالدقة في الروايات 25 ذراعا، 25 ذراع، هذا في مقدار من الذراع تحسب 25، يعني كل ذراعين يمكن متر، مو متر يصير ذراعين متر، 25 تقريبا يطلع النصف أو أقل بنسبة باعتبار. فهنا قال 40 ذراع، يعني أنت 40 ذراع بعد راح تحسب تقريبا 40، يمكن فد 20 متر، 40 فد 20 متر، إذا إحنا بهذه المنطقة كل واحد واشيت بيت 8 متر راح تحسب لك فد 20 متر 20 متر 3 بيوت يمكن 4 بيوت يقول هذا جاري يعني بالمقدار منها 3 منها 3 ومن الخلف كذلك من جميع الجهات تقول هذا جاري. وقول قال إلى 40 دارا 40 دار من كل جانب كل جانب. وهذا الرأي الأخير شبيه مطروح. ليش مطروح؟ يقولون عندنا رواية أبو المسالك يقول هاي رواية ما نعمل بها. أبو المسالك استعرض روايات في هذا هاي المسألة يقول هنا أخواني في رأي أبو المسالك يختلف عن رأي الأعلام. يقول العلماء استندوا إلى رواية العامة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن حد الجوار. إحنا من هم هاي المسألة ما له دخل بالوقف. هنا يسألون عن حد الجوار. من تريد تقول له وقفت على جار لازم تجيب ذيك المسألة وهي هالمسألة تركب أن تطلع بنتيجة. فعندما سئل النبي عن حد الجواري عليهم السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 40 دارا. هاي رواية العامة مع أن الكليني رحمة الله عليه شيخ محمد بن يعقوب الكليني ذكر في الكافي 3 روايات بذلك معتبرات الأسناد أسانيد المعتبرة. أبو المسالك يقول إحداها رواها عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام قال حد الجواري 40 دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. هاي تفصيل بالرواية منا ومنا وبالظهر تشمل الجوار يعني. والثاني بالإسناد إلى ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل 40 دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. والثالثة أيضا رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقة فنادوا بها 3 ثم أومأ بيده إلى كل 40 دارا من بين يديه. بعد هنا يبين حد الجوار يعني ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. بعدين يستعرض أبو المسالك يقول إحنا هالساير الرواية تكون صحيحة ليش الأعلام ما عملوا بيها؟ ليش قالوا أنها مطروحة يعني؟ قالوا مطروحة هسه يقول هنا الإجماع ما أدري ناظر لهاي القضية ما ناظر لهاي القضية ملتفت لهاي الروايات ما ملتفت لهاي الروايات. بعدين هو أيضا يتمسك برأي المشهور في المسألة يقول إذا تقرر ذلك فنقول إن رجعنا في ذلك إلى العرف الأمر واضح فما حكم بدخوله يدخل وما لا يحكم بدخوله فلا يدخل. وإن رجعنا إلى الأذرع فالمعتبر منها 24 ذراعا أصبعا. بعدين ينتهي إلى القول هذا اللي هو تفصيل في المسألة في مسألة الدخول أو لا. بقيت بعض المسائل متعلقة بالدار. الدار يا دار من عتهن هسه نفرض انه دار اذا على الاذرع خلنا نعتبر 4 بيوت نعتبرهن 4 بيوت مثلا واذا على 40 دار هن 40 دار حسب شنو المراد ما يخالف. نجي وياكم على العرف نعتبر دار دارين مثلا حسب العرف شنو اللي يقرر احنا وياه. زينان هذا جاري اللي بصفي بيته ملك لو ايجار يدخل بالموضوع فالمسألة ذكر صاحب المسالك يمكن 10 فوارق بهاي المسألة. أولاً قال لا يعتبر في الجار ملكية الدار يعني مو بالضرورة جزء مأجر هذا يعتبر شنو؟ جار. 2 يقول لو خرج الجار عن الدار الجار خرج من داره فإن بقي مالكاً لها اعتبر جاراً وإذا هجرها يعني جاء واحد اشترها غيره ذاك يهجر الأول ويأتي الثاني. قال في المسألة الثالثة: لو باع صاحب الدار داره التي يسكنها خرج عن الوقف ودخل المشتري عوضه. هذا في مورد أنه يقول في مورد إذا سكن. قال المسألة: لو لم يسكن الدار لم يستحق لانتفاء الاسم عرفا. لو كان للجار داران، عنده هنا واحد واحد، هنا مثلا هنا نص قطعة وهنا نص قطعة، زين هذا الوقف يدخل عليه مرتين لو شمله مرة واحدة. قال: لو كان له داران يتردد إليهما في السكنة. هاي في السكنة مو قري هاي العبارة مو دلالة على البعد، ولما ذا البعد خو تنتفي الجارية، دلالة على القرب. فهو جار لهما، يعني هذا جار من هذا الجانب وجار من هذا الجانب، عنده مرة بهذا البيت ومرة بذاك البيت، فهو هذا يعتبر جارك من الجهتين، فيستحق بسببهما معا لصدق الاسم مع وجود القدر المعتبر عند معتبره. أما في التقسيم يقسم حاصل الوقف على عدد رؤوس الجيران مطلقا، يقسم إن اعتبرنا العرف أو الأذرع، ويستوي في الصغير والكبير والذكر والأنثى دون العبد لعدم أهليته للملك، لأنه ما يملك شيء. زين، هذه مسألة إذا واحد يحب يراجعها تفصيلا ذكرها صاحب المسالك رحمة الله عليه. قال: ولو وقف على مصلحة، مثلا قال أنا أوقفت مثلا هاي مدرسة للطلاب للتلاميذ، يعني مدرسة وقفتها أو بنات لمسجد مثلا، أي مصلحة، فبطل رسمها، رسمها يعني تهدمت، فبطل رسمها، رسمها يعني تهدمت، راحت تهدمت يعني انضربت تفلشت، صارت شارع، جت الدولة، يعني سواء كانت اكو مساجد جت الدولة بذاك النظام السابق فلشت تقصها شارع، أو أنت سويت لك مثلا شارع اجت الدولة الشارع وقف، سويته وقف للمارة، يعني اجت الدولة سويتها مزرعة مثلا، بعد الرسم مالها ما بقى، رسمها انتهى، المدرسة انتهت، المسجد فلش، هذا المتبقي وغير المتبقي وين نودي؟ لو تبقى من عنده آثار مثلا، مثل طابوق فرضا أو بعض الأشياء القطع. المصنف هنا قال صرف في وجوه البر، يعني شكو موارد، فلذا الوقف قالوا يصرف في أقرب الموارد إليه. الوقف هاي معلومة لكم تفيدكم، الوقف يصرف في أقرب الموارد إليه، يعني إذا واحد عنده غراض بموكب يقول أنا موكبي من أربعينية إلى أربعينية أخرى، أكيد بعض البطاطين تتلف، بعض البنكات تروح، بعض الجدورة تتزرف مثلا، أخوانا شو أسوي بهن؟ والناس هم أهل الخير هم تدفع لكرامة للسيد الشهداء صلوات الله عليه، يقول أنا خل أشيلهن ذني أخليهن بمسجد. المسجد هذا مو أقرب للموارد، أقرب مورد للموكب موكب آخر، وأقرب نية للواقف علما، خو ما ناويين للمسجد ولا العوائل الفقراء، ناويين إلى موكب آخر، فعادة تصرف إلى أقرب الموارد للواقف. شنو نية الواقف؟ حسب أنت تخمينك، يعني أقرب الموارد هذا هو تصرف إنه في هذا المورد، فهاي أقرب الموارد إلها إذا بناء تهدم وشارع مدري شنو صار به. لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر، ولو وقف على وجوه البر وأطلق، قال أنا هذا قربة إلى الله، شكو شيء بقربة إلى الله وقف إلهم، يعني مطلقا في وجوه البر، في وجوه البر هواي، قال صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها علما إلى الله تعالى. الصورة واضحة المسائل. قال ولو وقف على بني تميم، بني تميم هذا للمثال لا على نحو الحصر، يعني مثاله هذا، قال أنا مثلا هاي العشيرة هذا المال وقفون مثلا، أو هاي الدور وقف إلى بني تميم أو إلى العشيرة الفلانية. بعض الأعلام قالوا يصح، والبعض الآخر قالوا ما يصح. ليش؟ أنه باعتبار القضية فيها نوع من المجهولية، أنت لازم تعين بني تميم هواي كبار وصغار وما ادري شنو ذراريهم شنو شو راح تنحل القضيه. فقال لو وقف على بني تميم صحة ويصرف الى من يوجد منهم. يعني نفرض انه بني تميم الف صرفت لهم الف هذا المقدار يعني، وبعدين ذول الالف ماتوا غير جو ذراريهم من بني تميم، هذا الوقف لمن يتحول؟ للذرار مالتهم. ويصرف الى من يوجد منهم، يعني انا ما صرفت الى بني تميم الالف حصرا، يعني تحددت بهذا المقدار. هذا المقدار اصلا باشكال عند العلماء في تحديد الوقفيه بهذا المقدار، انت صرفت الى بني تميم او الى الساده او للعوام، بعد الوقف لازم شي يكون ساري في هذا الجانب. وقيل لا يصح، وقيل لا يصح، هذا القول بعدم الصحة هو إلى ابن حمزة، فإنه قال لا يصح الوقف على بني فلان وهم غير محصورين في البلاد. يعني إحنا ما تقول بني تميم مثلا، بني تميم ما محصورين في بلاد واحدة، متوزعين في كل أماكن، في كل محافظة، في كل بلدة. وهذا القول هو مذهب الشافعي، حيث قال للجهل بالمصرف حيث أنه يتعذر استيعابهم وحصرهم. بعدين يقول وهو مدفوع بالأخبار والإجماع الدالين على صحة الوقف على الفقراء والمساكين وعلى المسلمين والمؤمنين مع انتشارهم وعدم حصرهم. هسه راح يجي يبين المصنف. قال ولو وقف على بني تميم صحة ويصرف إلى من يوجد منهم. وقيل القول الثاني شنو؟ لا يصح لأنهم. والقول الأول المذهب يعني ما نذهب إليه، ما نذهب إليه المذهب يعني ما نذهب إليه، يعني المصنف يذهب إلى من؟ يعني قول الصحة يذهب إلى أن الوقف يصح من هذا الباب. ولو وقف على الذمي جاز. انت من الوقف اخواني، الوقف هو بمثابة التمليك او تمليك. انت من املكك الكتاب، يعني انا ابحتك الكتاب تصرف به، مع شنو؟ مع تحبيس الاصلي وتسبيل منفعة. يعني انت الاصل ما تتخربه، صحيح انت لك حق تجلده ترتبه تعدله تقرأ به تستفيد من عنده، هذا بمثابة الإباحة لك، شو تسوي بي سوي بي، بس مع الأصل تحافظ عليه. أنا لو أوقفت البيت مثلا للذمي، الذمي هو الذي في ذمة الإسلام، كافر في ذمة ماذا؟ في ذمة الإسلام، في ذمة المسلمين. فالعلماء على قولين، قول قال بالصحة لأنه بمثابة الإباحة، والإباحة ما يحتاج إلى فرض يعني كاف ولا حا ولا زاء أي شيء من القضية. والقول الثاني قال لا ما يصح، ليش؟ لأن الوقف يشترط فيه نية القربة، ولا تقع ولا تصح نية القربة من الكافر. ولو وقف على الذم جاز لأن الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة. أنا صدق هو هذا كأنه أنا بحت المنفعة. وقيل لا يصح لأنه يشترط فيه نية ماذا؟ نية القربة، نية القربة. زين، إذا أنا أريد أوقف على أبوي أو أبوي اثنيناتهم كفار، كافر ذمي مو كافر حرب، إحنا كافر حرب قلنا ما يصير لذاك، كافر ذمي أو أحد الأبوين كافر، يصير له ما يصير؟ هذا القول الثاني الذي قال بعدم الصحة إلا في نية القربة، مو القول الأول. القول الأول ما عندنا إشكال فيه، القول الأول قال يصح مطلقا لأنه تمليك فهو كإباحة المنفعة. أما القول الثاني الذي قال لا يصح لأنه يشترط فيه نية ماذا؟ القربة، قال إلا في مورد واحد أو موردين. المورد الواحد قال إذا تريد تصرفه إلى الأبوين أصرفه على الأبوين حتى نية قربة ما يحتاج فيها، أو تصرفه على ذوي الاحتياجات أو عفوا تصرفه إلى ذوي القراب القرابة أو القرابة إليك يعني مثلا أخوك ابن عمك أولادك من هالقبيل بهاي المسألة. وقيل يصح عفوا وقيل لا يصح لأنه يشترط فيه ماذا؟ نية القربة إلا على أحد الأبوين. يعني هذا القول الثاني باستثناء هذا الشيخ ابن سعد فضلت به. هذا القول هو قال ما يصير بس عنده استثناء بالمسألة. يعني هو جاي يقول إلا نية القربة بس بشرط واحد، إذا أبوي أو أمي كافرين ذميين يصير أنطيهم آني. وقيل أيضا قول آخر الذي هذا القول الآخر قال يصح على ذوي القرابة بس، يصير تقف أو توقف بعض الأشياء على ذوي القرابة، على ذوي القرابة. هذا ذوي القرابة يعني شنو؟ مسلم لو كافر؟ كافر شنو؟ كافر ذمي. والأول ماذا أشبه من الأول؟ لا الأول لو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة. هذا أولا. وقيل هذا ثانيا وقيل ذاك ثالثا. وكذا يصح على المرتد. هذا إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.